بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الأدعية والأذكار من كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وابتداءً من هذا الدرس سينتقل المصنف رحمه الله ببيان بعض الأذكار في أحوال ومناسبات متعددة. فبعد أن انتهينا من الأذكار التي تقال في الصباح، والأذكار التي تقال في المساء، وأذكار الصلاة، والأذكار عند النوم، والأذكار بعد الصلاة، الآن سيبدأ المؤلف رحمه الله ببيان عدد من الأذكار التي تقال في أحوال ومناسبات متنوعة. والذكر الذي معنا في هذا اللقاء هو دعاء الهم والحزن، دعاء الهم والحزن. وذكر دعاء عظيما جامعا يقول فيه العبد لمن أصابه هم ومن أصابه حزن، أن يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذه الكلمات إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ لما علموا بأن هذه الكلمات كلمات عظيمة وعلاج مؤثر ونافع للهم والحزن، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. كل من سمع هذه الكلمات ينبغي أن يتعلمها، وأول خطوة لتعلمها هو حفظها، ثم فهم معانيها، ثم تأمل ما فيها من هدايات ومن منافع للعبد في دينه وعلى قلبه وعلى إيمانه وعلى سلوكه، ثم تطبيق هذا الذكر وهذا الدعاء. كذلك هنالك رواية أخرى لهذا الدعاء أخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة، وحديث صحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات، يقول: أنا عبدك وابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هنا هذه إضافة، وذهاب همي وغمي. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات، المغبون أي المنقوص الذي حرم هؤلاء الكلمات. قال: أجل فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن، أي ما فيهن من المعاني وما فيهن من العلاج والثواب، أذهب الله عز وجل حزنه وأطال فرحه، أذهب الله حزنه وأطال فرحه. لذلك قال العلماء: إذا كان الألم والشعور بالضيق الذي يصيب القلب متعلقاً بشيء ماض فهو حزن. عندنا حزن وعندنا غم وعندنا هم، فالحزن هو الألم والحسرة والضيق المتعلقة بأمر مضى، إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه. إذا حصل مكروه في الماضي أو فاتك محبوب، فاتك أمر تحبه، أو حصل شيء تكرهه فيما مضى وحصل نتيجة لذلك ألم في قلبك وحسرة وضيق، هذا يسمى الحزن، هذا يسمى الحزن، متعلق بأمر مضى. وإن كان متعلقا بشيء مستقبل فهو هم، أي إنسان يفكر بأمر مستقبلي مهتم بهذا الأمر، أهمه أمر مستقبلي، أهمه رزق، أهمته وظيفة، أهمه شيء، يفكر بشيء، ماذا سيحصل، ماذا سأفعل، ماذا سيحصل لولدي، ماذا سيحصل لزوجتي، ماذا سيحصل لكذا، هذا يسمى الهم، هذا يسمى الهم في أمر مستقبلي. وإن كان يتعلق بواقع الإنسان وحاضره فهو غم، أي الحال. إذا كان هذا الألم أو هذا الضيق أو هذه الحسرة نتيجة لأمر طارئ الآن في هذه اللحظات أو في هذا الحال، هذا يسمى الغم. إذن لابد أن نفرق بين الحزن والهم والغم، الحزن على أمر مضى، والهم على أمر مستقبلي، والغم على أمر في الحاضر في الحال. لذلك هذا الدعاء دعاء عظيم ودعاء مهم جدا، وخصوصا في أيامنا بسبب كثرة الأحزان وكثرة الهموم وكثرة ما يحزن الإنسان وكثرة ما يتعرض الإنسان وقلبه إلى الضيق وإلى الألم وإلى الحسرة وإلى كثير من الأمور التي تصيبه فينتج عن ذلك الحزن على ما مضى، وكثرة الأخبار وكثرة الأحداث وتسارعها وتواليها يصاب الإنسان باستمرار بالغم، وكثرة ما يفكر الإنسان بالمستقبل وأحوال المستقبل وكيف ستكون فيصاب بالهم. لذلك هذا دعاء عظيم. لذلك الهم يقال أهمني هذا الأمر، أي مستقبلا، أي أخوفني وهو مهم. طيب، عندنا حزن وعندنا حزن، عندنا حزن بضم الحاء وعندنا حزن بفتح الحاء، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ من حيث الأصل ومن حيث المادة المعنى متقارب. للحزن أو الحزن فهو الشعور بالضيق الذي يصيب الإنسان لما فاته من خير أو لحقه من شر، وهو متعلق كما ذكرنا بأمر مضى. ولكن ذكر بعض العلماء بعض الفروقات حتى نميز بين الحزن والحزن، هي فروقات دقيقة. فقالوا: الحزن بضم الحاء يشير إلى الضيق الشديد، إذا كان هذا الضيق وهذا الألم وهذه الحسرة شديدة وبلغت بالإنسان مبلغا يسمى الحزن. لذلك قال تعالى عن يعقوب عندما فقد يوسف ثم فقد ولده الصغير بنيامين، ثم جاء إخوته واتهموا أخاهم بالسرقة، فتضاعفت الحسرة والألم وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما قال من الحزن، قال من الحزن. لماذا؟ لأنه بلغ الضيق والألم مبلغا شديدا فقال من الحزن، فبلغ الأسف والضيق منه مبلغا شديدا فسمي الحزن. أما الحزن بفتح الحاء قالوا يدل على الحزن الخفيف، الحزن الذي بمرتبة أخف يسمى الحزن الذي لا ضيق فيه، لأن الحزن كذلك مراتب، أحيانا الإنسان يعني يتألم من أمر سهل يسير، ثم إذا اشتد الأمر يزداد ويزداد حتى يصل إلى الحزن، فبدايته إذا كان يسيرا وبسيطا يسمى الحزن والذي لا ضيق فيه. لذلك أهل الجنة في الجنة يحمدون الله سبحانه وتعالى بأن أذهب عنهم الحزن، فانتفى عن أهل الجنة أدنى حالات الألم، أخف حالات الضيق والألم تنتفي عن أهل الجنة وإن كان صغيرا وإن كان خفيفا، لأن الجنة ما فيها إلا النعيم لأهلها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ما قالوا الحزن، لو قالوا الحزن قد يحتمل أن يكون هنالك شيء من الحزن وهو اليسير، ولكن طالما أن الله خلصهم من الحزن وهو الألم الخفيف فإذا من باب أولى، الألم العظيم والضائقة الشديدة كذلك قد تخلصوا منها. وهنالك فرق آخر، قيل بأن الحزن هو الحسرة والألم على ما مضى كما ذكرنا، هذا فرق آخر. وقالوا الحزن بالفتح القسوة والشدة، لذلك يقال عن الجبل بأنه حزن أي صعب رقيه، الجبل يسمى حزن لأنه رقيه وصعوده أمر صعب وشاق، فقيل هذا فرق آخر. بعضهم قال أن الألم والحسرة والضيق الذي يصاب به الإنسان يسمى حزن، أما الشدة والقسوة تسمى حزن، لذلك بهذا الاعتبار أهل الجنة عندما قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أي أذهب عنا قساوة وشدة ما كنا نعاني في هذه الدنيا. طيب عندنا هم وغم وحزن، عندنا كرب، وسيأتي معنا دعاء الكرب. الكرب هو حزن مع شدة، حزن مع شدة وضائقة شديدة وفاقة، فهو مرتبة أعلى من الحزن الكرب. وقيل الكرب هو تكاثف الغم مع ضيق الصدر، إذا اغتم الإنسان بأمر في الحال يسيئه وضاق صدره بالألم والمصيبة فذلك هو الكرب. طيب ما الكآبة؟ ذكرنا الهم والغم والحزن والكرب، هنالك كآبة يقال فلان كئيب أو فلان أصيب بالكآبة. الكآبة هي الأثر الظاهر للحزن، يظهر على وجه الإنسان وعلى محياه وعلى ملامحه، فإذا الحزن يكون في القلب. كيف نعرف؟ يظهر أثر هذا الحزن من خلال الكآبة. إذا الكآبة هي أثر ظاهر على تقاسيم وجه الإنسان. وكذلك عندنا الأسف والحسرة، قال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن، ذكر الأسف وذكر الحزن. فالحسرة الحسرة هي غم يتجدد لفوت فائدة، الغم المتجدد يصل إلى الحسرة، هذا الغم إذا تجدد يعني إنسان يتذكر امتياز فاته يبقى يتذكر يتذكر فيتحسر على هذا الأمر، من كثرة هذا التذكر يصل إلى الحسرة. فليس كل غم حسرة، لأنه قلنا الغم هو الضيق والألم لأمر في الحال، قد يمر عليك شيء تغتم به ثم ينصرف هذا يسمى غما، ولكن الحسرة إذا توالت الآلام والمضائق في هذه اللحظات ثم استحضرت هذا الأمر انتقل وتحول إلى حسرة. وأما الأسف فحسرة معها غضب وغيظ ونحو ذلك، بمعنى أن الأسف هو أعلى مراتب ومراحل الحزن. لذلك هنا يعقوب في آخر في أعلى لحظات حزنه قال يا أسف على يوسف، ذكر الأسف وبيضت عيناه من الحزن، ذكر جزئية هذا الأمر لأنه متعلق بأمر مضى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكذلك مما ورد على لسان يعقوب أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عندنا إذن أمر آخر هو البث، المقصود بالبث هو الحزن الذي لا يتمالك صاحبه لشدته واجتماعه فيبثه. الأصل أن الإنسان لا يظهر حزنه ولا يظهر شكواه لخلقه ولا حتى لله سبحانه وتعالى إلا إذا اضطر. فإذا وصل الحزن إلى مرتبة ما استطاع العبد أن يصبر وأن يكظم هذا الحزن فبثه إما إلى الخلق وإما إلى الله سبحانه وتعالى فيسمى البث. فالمقصود بالبث هنا هو الحزن الذي لا يتمالك صاحبه لشدته واجتماعه فيبثه. أحيانا إنسان من كثرة المصائب وكثرة الآلام وكثرة الأحزان وكثرة الحسرات وكثرة المآسي لا يتحمل، يبث، يظهر، يفضفض، تسمى فضفضة، يفضفض عما في قلبه إما إلى الخلق وإما إلى الخالق. فهذا البث إما يكون إلى المخلوقين وإما يكون للخالق. ومن هنا جاء معنى البث، البث المباشر، أي إظهار هذا الحدث، إظهاره في اللحظة. لذلك قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فشكى لله. لذلك قالوا من شكى لله وصل ومن شكى لغير الله انفصل، أي ما نال مراده وما وصل إلى بغيته. يعني فجعل البث، جعل البث بثه أي أظهره، جعل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر على أن نتوقف في الدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية مع معاني هذا الدعاء العظيم، نأخذ بعض الفوائد من المعاني المتعلقة بهذا الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتاب ربنا ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.